الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حفل بالمدينة وهو يتوكأ على عسيم فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سألوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. فقاموا إليه فقال: يا أبا القاسم، حدثنا عن الروح. فقام ساعة ينظر فعرفت أنه يوحى إليه، فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، ثم قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا الأحاديث إسناده من أصح الأسانيد عن عبد الله بن مسعود، رواه الأعمش عن إبراهيم النخعي عن وائل عن علقمة بن وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث. والمراد أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان، إذ في رواية عند مسلم في الصحيح: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في نخل، وهنا في حرث، والحرث هو النخل، هو البستان، وكان هذا البستان بالمدينة كما وقع التصريح به هاهنا. وزاد ابن مردوي في التفسير فقال ابن مسعود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة من حرث الأنصار. فالحادثة مدنية قولا واحدا، والآية نزلت في المدينة وورد نزولها في مكة، وهذا يحتاج منا إلى توفيق، وسيأتي بعد ذلك البيان إن شاء الله تعالى. يقول ابن مسعود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بستان، في نخل، في حائط، كانت البساتين تسمى الحيطان، في نخل، في ناحية في المدينة، والمدينة النبوية قديما هي المسجد حاليا، فالمدينة بأسواقها ودكاكينها وبيوتها وبساتينها هي المسجد الآن. لماذا؟ لأن النبي كان صلى الله عليه وسلم كان يدفن في الجبانة في الصحراء بالقرب من المدينة، والذي يحد المسجد النبوي الآن البقيع. وكان النبي يخرج لصلاة العيد في الصحراء، وكان النبي يخرج لصلاة العيد في موقع اليوم اللي يسمى المساجد السبع، وهو من أطراف المسجد من الطرف الآخر. فالمدينة كانت صغيرة، والبساتين فيها معدودة، إلا إن خرجنا إلى خارج المدينة كالعوالي مثلا، وهذه أو قباء وهذه إن وردت في الأحاديث فتسمى باسمها ولا تسمى بالمدينة، تقال خرج النبي إلى العالية، خرج النبي إلى قباء، وهكذا. يقول ابن مسعود: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حائط، في حرث، في نخل بالمدينة، من حرث الأنصار، أهل المدينة أنصار وخزرج، ومن عداهم خارج هذا المكان. ففي طريق قباء كان بنو النجار أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وكان الناس كما تعلمون يسكن كل حي بجانب بعضه بعضا، فالناس في فترة تعايشوا ديانة وحياء من الله، وبعدها كما قال الشعبي لما قل الدين تعايش الناس في حياء من بعضهم بعضا، كان الواحد منهم يستحي من الآخر، كان الفاجر والفاسق يستحي من أقاربه، فكانوا يلزمونه رغما عن أنفه أن يبقى على الجادة. اليوم سيعود الأمر كما كان، تخلص الناس من كل شيء، من العادات والتقاليد والحياء والدين ما انشرد منهم، ولا يلتزم الإنسان الخير اليوم إلا كما كان، إلا كما كان الأولون. فعاد الأمر كما بدأ، فعاد الأمر غريبا. وكان التمسك بالسنة تحفة يهديها الله عز وجل لمن يحب من عباده، فأسأل الله أن يحبب إلينا السنة والتمسك بها والدعوة إليها، وأن نحيا عليها وأن نموت عليها. لما سمع الإمام أحمد رجلا يقول: اللهم أمتني على الإسلام، فقال: يا هذا لا تقول هكذا، قل: اللهم أمتني على الإسلام والسنة. الشيعي يموت على الإسلام، والخارج يموت على الإسلام، والمعتزل يموت على الإسلام، وهذا الإسلام ليس هو الإسلام الذي أنزله الله على قلب رسوله صلى الله عليه وسلم. فاللهم أمتنا على الإسلام والسنة. يقول: وهذه من دقة الرواة، وعلم الحديث وعلم الرجال علم اختصت به هذه الأمة. وكما قال ابن المبارك وغيره: لولا الإسناد لقال من قال ما شاء. فنحن أمة الإسناد، نحن أمة البرهان، أمة الدليل. الإسناد كالسلم لا يصعد على السطح إلا بارتقائه، فالإسناد يبين حال النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا. تأمل معي، الله عز وجل ألهم المحدثين أن يحفظوا وأن يضبطوا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أقواله، فضلا عن تقريراته. يقول: وهو يتكئ على عسي، كنت معه وهو يتكئ، ما تركوا شيئا. يصف لك حال النبي صلى الله عليه وسلم، يتكئ يعتمد على عسيب، أي على عسيب من نخل، والعسيب هو جريد النخل الذي لا ورق فيه، معتمد على عسيب، على جريد نخلة قد نزعت أوراقها، يعني كأنه اعتمد على عصا، اتخذها من عصاه. وهذا صنيعه صلى الله عليه وسلم في غير مرة، تارة يكون جالسا ويحمل عصا ينكت بيده، وتارة يحمل العصا وهو يمشي، وما كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند ضعفه. أما تعبد الله بحمل العصا ففيه أحاديث تحتاج إلى سبر، وهي بمفرداتها ضعيفة لم تثبت. يقول: وهو يتكئ على عسيب، فمر بنفر من اليهود. نحن قلنا أن بني إسرائيل لا يقال عنهم الإسرائيليون، فإسرائيل بريء منهم، النصارى لا يقال عنهم المسيحيون، فالمسيح بريء منهم، وإنما يقال عنهم اليهود، وسموا باليهود لثلاثة أسباب. السبب الأول لقولهم إن هدنا إليك أي رجعنا، أو سموا يهود نسبة إلى يهوذا وهو أكبر أولاد يعقوب، بل قال بعضهم أنهم سموا يهود لهودان رؤوسهم عند ذكرهم، يسطعون هكذا يحركون رؤوسهم. ولذا قال الإمام الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع أن من البدع حال الذكر أن يفعل الإنسان كاليهود، بعض الناس تراه وهو يسبح يصنع هكذا، أو لما وهذا يظهر كثيرا عند الذين يقرؤون القرآن يسبحون ويسمعون لبعضهم بعضا ولا سيما من الصغار، وهذا صنيع اليهود وهذا مما نهينا عنه. فمر بنفر من اليهود، في رواية عند البخاري في غير هذا الموطن وفيها فمر إذ مر اليهود به، هنا فمر بنفر من اليهود، هناك مر اليهود به. فالظاهر والله تعالى أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد خرج من هذا البستان وكان في طريقه إما إلى بيته وإما إلى مسجده، فهو يمشي وهم يمشون فتلاقوا، فمن الرواة من قال مروا به، ومن الرواة من قال مر بهم، منهم من قال مروا به ومنهم من قال مر بهم، فالطرفان يمشيان فتلاقيا. وهذا التلاقي يتجوز عنه ويصح لنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم، ويصح لنا أن نقول أنهم مروا به صلى الله عليه وسلم، وهذا من الرواية بالمعنى ومن التعبير بالحادثة على حسب القائل، كحديث جبريل لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جلوس، فكل ذكر شيئا يخصه، فمن مر بجانبه ذكر رائحته، ومن راه من بعيد ذكر لون ثيابه، وهكذا. فالرواة ان تعددوا فرأوا حادثة فخبروا عنها فأحسن تفسير للحديث أن نجمع ألفاظه وأن نعتري بمصادره، لأن البعض يبهم والآخر يفسر، ولا يوجد تفسير للحديث بأحسن مما نجد تفصيلا فيه على ألسنة من شاهدوا الحادثة أو من سمعوها فوعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا صنيع الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله، فأحسن في تتبع الألفاظ والطرق. فمر بنثر من اليهود، فقال بعضهم، تصدر بعض هؤلاء ممن عندهم جرأة، واليهود عندهم قلة أدب مع أنبيائهم فضلا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألونه، وكان سؤالهم له صلى الله عليه وسلم سؤال امتحان لا سؤال إذعان، وسؤال إحراج لا سؤال استرشاد. فهم مثلا في أول نزوله صلى الله عليه وسلم في بيت عبد الله بن سلام، وكان الأحبار يمرون به، ومر به من الأحبار عبد الله بن سلام، يقول كما في الترمذي: لما وقعت عيناي علي علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته أول ما يقول: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل ركعتين والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فأدخل الله عز وجل الإسلام في قلبه، حبب الله إليه الإسلام، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم مباشرة استأذنه وفد من الأحبار، فخشي النبي عليه، فقال لأبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري صحابي الجليل: خبئه أخرجه. فخرج واختبأ، فجاء هؤلاء اليهود وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وقالوا له، القصة في صحيح مسلم، وزاد عليها أحمد الجويباري وهو كذاب أردني من أهل الأردن، كذاب. هم سألوا في صحيح مسلم عن 3 مسائل، هو جعلها 70 مسألة، وألف الإمام البيهقي جزءا في أسئلة الجويباري التي كذبها وبين كذبه، ومنها نسخة خطية محفوظة في مكتبة أحمد الثالث بتركيا، ولله الحمد عملت على تحقيقها وهي مطبوعة في كتابي مجموعة أجزاء حديثية. الشاهد أن اليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن 3 أسئلة وقالوا له لا يعلمها إلا نبي أو رجل أو رجلان، هذا مما ورثناه، وكانوا يسألون به للامتحان. فكان بيد النبي صلى الله عليه وسلم عود ينكت به الأرض، والنبي صلى الله عليه وسلم فطن يفهم لماذا يسأل الناس، فقال لهم على التو: أينفعكم إن حدثتكم؟ إن أجبتكم ينفعكم جوابي؟ فقالوا: ما يقوله كثير من الناس هذه الأيام إن لم يكن بلسان القال فإنهم يقولونه بلسان الحال. يقول: فقالوا: نسمع بآذاننا، نسمع. فسألوا فأجابهم صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بطلانهم قال لهم: أي رجل فيكم الله سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا وأفضلنا وابن أفضلنا. قال: ماذا تقولون لو قلت لكم إنه أسلم؟ قالوا: معاذ الله، معاذ الله أن يسلم. فرفع النبي صوته وقال: يا ابن سلام خرج عليهم. فخرج عبد الله بن سلام وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالهم النبي صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: شرنا وابن شرنا وأسوأنا وابن أسوأنا. هذا اليهود، وهذه أسئلتهم. فسؤالهم هناك للامتحان، وسؤالهم هنا كذلك للتعجيز. كانوا يعلمون في كتبهم من التوراة أن الروح لا يعلمها أحد إلا الله، فقالوا: سلوه عن هذه المسألة. فالأسئلة عن الأمور التي ليست هي عملية ولا ينبني عليها عمل، وإنما من باب التعجيز والتحريق والإحراج، هذا أمر مذموم وليس بمحمود. ولذا ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى الباب بهذا الحديث، قال: كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو يتوكأ على عسيب فمر بنفر من اليهود، فقال بعضهم: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يسمعكم ما تكرهون. في رواية: لا يجيء منه شيء إلا ما تكرهونه، وهي عند البخاري. وفي رواية: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. لماذا تسألوه؟ وقع بينهم بين النفر، والنفر قلة من 3 إلى 9، بعضهم قال سلوه، وبعضهم قال لا تسألوه، إنكم إن سألتموه لن تجدوا ما يسركم، سيستقبلكم بشيء تكرهونه، دعوه لا تسألوا. فغلب قول من قال سلوه. فقالوا، أي قال بعضهم أو قال واحد منهم بعد هذا الخلاف اليسير الذي وقع بينهم، فقالوا: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. أبو القاسم على أرجح قولي العلماء، وقد بسط ذلك الإمام البيهقي بتبويباته وإراده. الأدلة كنية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يجوز أن يسمي الرجل القاسم لكن لا يكون أكبر أبنائه. وجماهير العلم قالوا أنها مكروهة في حق من اسمه محمد، فمن كان اسمه محمد لا يتكنى أبا القاسم. لكن الصواب أن النبي نهى عن الكنية بأبي القاسم، وهي في حق من اسمه محمد ومن لم يكن اسمه محمد. لكن لو تكنى بغير الكنية ولم يسمي أكبر أبنائه به بهذا الاسم فلا حرج. قالوا، أي واحد من النفر من هؤلاء اليهود، قالوا: يا أبا القاسم حدثنا عن الروح، حدثنا عن الروح. الروح كلمة مجملة وردت في كتاب ربنا على معانيها شتى، فوردت الروح ويراد بها جبريل عليه السلام، تنزل الملائكة والروح يوم يقوم الملائكة والروح صفا، فهذا العطف الخاص على العام، الملائكة عام والروح خاص، مراد به جبريل. نزل به الروح الأمين أي جبريل عليه السلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الروح والوحي القرآن. والظاهر أن سؤالهم كان عن كيفية مسلك الروح في البدن وامتزاج هذه الروح في البدن، كأنهم يسألون عن كيفية الروح وعن تحيزها في البدن، وهل هي مخلوقة أم لا، هل هي قديمة أم حادثة. يسعف في بيان السؤال: وقد وقع خلاف شديد بين أهل العلم في المراد بالروح في هذا المقام، أعني في مقام سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من قال يريدون روح الإنسان، ومنهم من يقولون يريدون روح الحيوان، ومنهم من يقولون أنهم سئلوا عن عيسى عليه السلام، ومنهم من قال أنهم سئلوا عن جبريل، ومنهم من قال أنهم سألوا عن الوحي، ومنهم من قال أنهم سألوا عن القرآن، ومنهم من قال أنهم سألوا عن ملك يقوم وحده صفا يوم القيامة، ومنهم من قال أنهم سألوا عن ملك وبدأوا في صفات هذه الملائكة التي سألوا عنها بقصص وحكايات ما أنزل الله بها من سلطان. فنجد في المطولات من الشروح من يقول أنهم سألوا عن ملك له 11,000 جناح وله 11,000 وجه، بل منهم من قال أنهم سألوا عن ملك له 70 وجه، في كل وجه 70 لسان، في كل لسان يتكلم ب1,000 لغة، وكلما نطق بحرف خلق الله من هذا الحرف ملكا. هذه خرافات، هذه أمور غيبية ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وهذه الأمور الغيبية لا يجوز أن يعقد القلب عليها إلا بدليل خاص، وما لم يرد دليل خاص فلا نستطيع أن نحمل الروح إلا أن تكون الألف واللام بالروح هي الألف واللام للعهد، وهي الروح الموجودة في بدن الإنسان التي فيها سر حياته. فالأصل في الروح نطلقت ألا تحمل إلا على هذا المعنى. ومما يسعف على حملها على هذا المعنى ما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره في سورة الإسراء عند هذه الآية، فأخرج أنهم سألوا: كيف تعذب الروح الذي في الجسد وإنما الروح من الله؟ فكان سؤالهم عن الروح: كيف تعذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من الله؟ كل شيء من الله، خلق الله عز وجل، وأضيفة الروح لله إضافة تشريف، كما تقول ناقة الله، وكما تقول بيت الله، فالمسجد بيت الله، والناقة ناقة الله. قل الروح من أمر ربي، هذه إضافة تشريف لله عز وجل. والروح استأثر الله عز وجل بعلمها وعلم كنهها وكيفيتها. والعلماء لهم كلام كثير في الكلام على الروح، لا يسمن ولا يغني من جوع. حتى قال إمام الحرمين الجويني: كتبت 2000 ورقة في مذاهب الفلاسفة في الروح، فلم أظفر بشيء، وبلغ علمي بعد كثير بحث وشديد نظر إلى قوله: قل الروح من أمر ربي. ولذا قال الله بعدها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فذكر الله تعالى بعد قل الروح من أمر ربي، قال بعدها: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في هذا إشارة إلى أن العلم الذي معنا نحن بني البشر منفردين أو مجتمعين، سواء انفردنا أو اجتمعنا، سواء العلم الكسبي أو الضروري أو التحصيلي، فلو اجتمعنا فلن نستطيع أن نعرف مادة الروح وماهية الروح، لكننا نعرف الروح من آثارها ومن حركتها. والفلاسفة يقسمون الأشياء إلى أمرين: إلى أعراض وجواهر. علماء الكلام يقولون شيء عرض وشيء جوهر. والعرض ما لا يقوم بنفسه، وإنما يحتاج إلى ذات يقوم بها كاللون. فاللون لا يقوم بذاته، اللون يقوم بجوهر، يقوم بشيء، كالذوق، كالرائحة. والجوهر ما يقوم بنفسه، والجوهر شيء يقبل أن يحس أو أن يلمس أو أن يشعر أن له أثرا، وإن كان هو في ذاته ليس بمرئي. ويذهب شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وقبلهم ابن حزم وابن مندة وجمع اعتمادا على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تأخذ الروح، وأن الملائكة تنزع الروح، وأن الروح تخرج من الإنسان كما تخرج القطرة من في السقاء، وأن الملائكة يأخذونها ويجعلونها في مسوح، فالمسوح هذه بمثابة الكفن للأرواح كما أن الكفن للأبدان. وكما ثبت في صحيح مسلم إن الروح إذا قبضت اتبعها البصر. فيقولون الروح ليست عرضا. لماذا؟ لأن العرض لا يوجد له مكانان، وأن العرض إذا فني الجوهر العالق به فإنه يفنى. ونحن نعتقد أن هنالك صلة بين الروح والبدن، وهذه الصلة شبهها ابن القيم بصلة شعاع الشمس بالشمس. فالإنسان لما ينام تخرج الروح كما يقول ابن عباس. والرؤى هي التقاء الأرواح، الرؤية التي تقع عند الإنسان تكون جراء التقاء الأرواح. والإنسان لما يستيقظ وهو نائم فتبقى الروح لها صلة ببدن الإنسان فسرعان ما يقوم. والروح ليست محكومة بالقوانين التي وضعها الله تعالى في الأشياء والجواهر والمواد، فهذه لها قانون خاص. فلو وجد رجل يحتضر وغلقنا وأحكمنا إغلاق الأبواب والشبابيك فالروح تخرج، فهي ليست كسائر الجواهر وهي غير خاضعة لزمن، فبمجرد أن توقظ النائم فتبقى الروح لها صلة ببدنه يستيقظ، وكذلك للروح صلة ببدن الإنسان وهو في قبره. والأرواح تختلف تنعما وعذابا على حسب أعمالها في الدنيا، والأرواح ليست عرضا يفنى، فلو كانت عرضا فإنها بتحلل البدن تفنى. والموت في حقيقة أمره كما يقول أئمة الهدى، حقيقة أمر الموت ليست فناء، ولذا قال أهل العلم كابن كثير في نهاية البداية والنهاية وفي التفسير أيضا، قال الإنسان يعيش في أربع دور: الدار الأولى الرحم، والثانية ثم السبيل يسرة الدنيا، والثالثة دار البرزخ، والرابعة الجنة والنار، صلى الله يجعلنا من أهل الجنان. قال أهل العلم الموت ليس فناء، وإنما الموت هو خروج الروح من سجنها المحبوسة فيه من البدن. أبداننا سجن لأرواحنا، فإذا متنا تحررت أرواحنا من أبداننا. ولذا الإنسان الله من عدله، الإنسان في هذه الحياة يلد وهو يبكي ومن حوله يفرح، المؤمن لما يموت يفرح ومن حوله يبكي حتى يقع العدل. لما يموت المؤمن أول ما يرى الروح يفرح، فالموت ليس فناء. قال أهل العلم حياة البرزخ بالنسبة إلى حياة الدنيا من حيث السعة كالحياة الدنيا بالنسبة إلى القبر إلى الرحم. يعني لو جاز لنا أن نتكلم بفلسفة ومنطق وعلم كلام مع الصبي مع الجنين، نقول له لك في هذه الحياة 10 أضعاف رحم أمك وهو السرير الذي ينام عليه. قال أنا عايش ومبسوط وآكل وأشرب وأنمو وأكبر في رحم أمي، فكيف لو انتقل للدنيا؟ فما هي نسبة هذه الحياة بالنسبة إلى رحم الأم؟ فكذلك نسبة حياة البرزخ بالنسبة إلى الحياة الدنيا. فالمؤمن يفرح ويسعد ويخرج من هموم وغموم هذه الدنيا بالوفاء. ليس من مات بمستراح، الإنسان عياذ بالله العاصي ليس بمستريح، لا يستريح بالموت، وينتقل من حياة من شقاء إلى شقاء أكبر منه. بخلاف هذه الروح لها جرم، وهي كائن لطيف شفاف غير محكوم بهذه القوانين التي وضعها الله في الدنيا، وهي ليست بعرض، هي جوهر، هي جوهر ليست بعرض. لذا تأخذها الملائكة تضعها في مسوح تخرج البصر يتبعها. لذا من السنة أول ما نفعل مع الميت لما تصعد روحه أن نغمض عينيه، أول عمل نعمله نغمض عينيه، لأن بصره يشخص، لأن البصر يتبع الروح عند الخروج. الروح تخرج، ومعنى خروجها أنها ليست عرضا يفنى، لكن ما هي الروح؟ نحن نتكلم الآن عن آثار الروح، نحن نتكلم عن آثار الروح. أما ما هي الروح فهذا ليس لنا. فلما سأل النفر من يهود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا السؤال كان هجيرهم وكان ديدنهم، لأنهم وجدوا في توراتهم أن الروح استأثر الله تعالى بعلمها، وأنه ليس لأحد من البشر أن يعلم كنهها ولا أن يعرف طبيعتها، فهذا الأمر لله جل في علاه. فهؤلاء النفر في المدينة والنبي في البستان، والظاهر أنه كان قريبا منه في الخروج، حتى نحمل رواية مر به ومروا بهم ومروا به، فسألوه فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فقام ساعة. في رواية أخرى عند البخاري يقول ابن مسعود فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه. الغيب ليس للعقل أن يعمل فيه. سألوه عن شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم متى استطاع الإنسان أن يقف على الحق من خلال الوحي والنص فلا يجوز له الاجتهاد والاستنباط. متى جاء نهر الله بطل نهر معقل، متى جاء الوحي بطل الرأي وبطل العقل. ولذا قالوا لا اجتهاد في مورد النص. سؤال اليهود عن أمر لا يترتب عليه عمل، والسؤال الذي لا يترتب عليه عمل ليس محمودا. فإذا أراد الله بقوم خيرا كما قال الأوزاعي ألهمهم العمل، وإذا أراد الله بقوم شرا ألهمهم الجدل. يكثرون الجدل في مسائل ما ينبني عليها عمل. إذا الصحابة رضوان الله تعالى عليه لما أخبرهم نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الدجال يكون في آخر الزمان يكون الدجال، وأنه يمكث 40 يوما، وقال صلى الله عليه وسلم يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، قال وسائر أيامه كأيامكم. ما سألوا رسول الله كيف تكون اليوم كسنة كيف يكون اليوم كشهر، وإنما سألوه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، كيف نفعل في الصلاة. سألوا عن العمل، الشيء الذي هو لله. فكل مسلم يعلم أن الله جل في علاه لا يعجزه شيء، فالله قادر أن يجعل اليوم كسنة. فلما أخبر النبي أصحابه بهذا الخبر اتسعت قلوبهم وعقولهم لصدقه والاعتقاد به، ولكنهم استشكلوا كيف يصلون في هذا اليوم. فكان سؤالهم عن العمل. الذي ينظر في أسئلة اليهود لموسى أو لأنبيائهم، وأحوال اليهود مع أنبيائهم وأحوال الصحابة مع نبينا، يعلم الفرق الشاسع بين هؤلاء وهؤلاء، سواء الأسئلة التي وردت في القرآن أو الأسئلة التي وردت في السنة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن مسعود فقام ساعة، ساعة أي برهة، أي برهة من الزمن، ليست الساعة 60 دقيقة. فقام ساعة ينظر، يقول فعرفت أنه يوحى إليه، انقطع عن الدنيا. كان النبي إذا نزل عليه الوحي له حال خاص، كان صلى الله عليه وسلم يعرق، فيقول قام ينظر، ينظر للسماء، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ينتظر الوحي، ينظر للسماء، كان ينتظر الوحي متى ينزل الوحي لتعود القبلة إلى بيت الله الحرام بعد أن كانوا يصلون إلى بيت المقدس. قال فقام ساعة في البخاري فأمسك النبي فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم. قال فعرفت أنه يوحى إليه فتأخرت عنه، هذا أدب، أدب ابن مسعود مع النبي صلى الله عليه وسلم، تأخرت عنه ولم أقرب منه لئلا يتشوش صلى الله عليه وسلم من قربي منه. هو حالة خاصة به صلى الله عليه وسلم، فمن أدبه أنه تأخر عنه ولم يكن فضوليا ملازما له في كل شيء. لما رأى أن النبي له حال خاص تقهر، أبقاه على حاله، فلئلا يشوش عليه صلى الله عليه وسلم تأخر عنه. قال فتأخرت عنه حتى صعد الوحي، حتى انفك الوحي عنه فصعد، فأنزل عليه الجواب، فكان الجواب ويسألونك هؤلاء القوم يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. هذا النزول تكرر في حديث عبد الله بن عباس فيما روى الإمام الترمذي بسند صحيح رجاله رجال مسلم إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قالت قريش ليهود أعطونا شيئا نسأل هذا الرجل عنه، أعطونا سؤالا عندكم، أعطونا شيئا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأل هذا الرجل عنه. فقال اليهود لقريش سألوه عن الروح، فسألوه عن الروح فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الذي في البخاري أصح، ولا يبعد أن يكون سبب النزول قد تكرر في مكة والمدينة. وفي هذا إشارة إلى أن اليهود عندهم شغف في اللجة وفي كثرة السؤال والتحدي في إبراز المشاكل من المسائل، المسائل المشكلة التي لا جواب عليها عند الناس، فكانوا يبرزونها. ولا يبعد أن قريشا صناديدهم لما التقوا بيهود أرادوا أن يفحصوا محمدا صلى الله عليه وسلم فسألوه، ثم لما جاء النبي المدينة فالتقى بهؤلاء النفر في ذاك النخل في ذاك البستان لرجل من الأنصار سألوه أيضا، فلا يبعد أن تكون الآية مكية مدنية، لأن الآية المكية كما تعلمون هي ما نزلت قبل الهجرة، والمدنية ما نزلت بعد الهجرة ولو نزلت في مكة. الآية التي تنزل في مكة بعد الهجرة يقال عنها مدنية ولا يقال عنها مكية، فلا يبعد أن تكون أن يكون سبب النزول قد تعدد. من حيث الصنعة صنيع البخاري أدق. أخيرا أنبه على أنه قد ورد في سيرة ابن إسحاق وعنه ابن هشام في السيرة المشهورة أن الوحي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله اليهود في المدينة، أنه نزل الوحي بعد سؤالهم بخمسة عشر يوما، وهذا أمر لم يثبت ولم يصح. والظاهر من حادثة حديث ابن مسعود هنا أن الآية نزلت مباشرة بعد السؤال، وكان بينهم فترة سكوت النبي صلى الله عليه وسلم وفترة الانتظار، بل ورد في مغازي سليمان التيمي ومغازي موسى بن عقبة، وكلاهما تابعي لهم مغازي، ورد أن الوحي نزل بعد السؤال بثلاثة أيام، وهذا أيضا مما لم يصح ولم يثبت. فالذي صح وثبت في صحيح الإمام البخاري هذه الرواية، أن النزول كان مباشرة بعد السؤال، علما بأن مغازي موسى ابن عقبة هي من أصح المغازي على الإطلاق، واعتمدها الإمام البخاري وغيره، إلا أن فيها بعض حروف لم تقبل، مثل هذا الحرف. نأتي للباب الذي يليه، نقرأ الباب الذي يليه.
باب الاعتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الكفاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتما من ذهب، فنبذه وقال: إني لن ألبسه أبدا، فنبذ الناس خواتيمه.
هنا باب كلي مهم متفرع عن عموم قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فالأسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل أقواله وأفعاله، وتشمل ما فعل وما ترك. ففي هذه الحادثة تأسى الناس بفعله صلى الله عليه وسلم لما لبس الخاتم، وتأسى الناس أعني أصحابه ممن عايشوه وشاهدوه وشاهدوا تلك الحادثة، تأسوا به صلى الله عليه وسلم لما نبذ الخاتم. واقتصر الإمام البخاري في باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على حديث عبد الله بن عمر هذا الذي رواه عنه عبد الله بن دينار. الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم أنها حجة، والأصل في أفعاله أنها ليست خاصة به، وإنما هي عامة لأمته، إلا بقرينة تفيدنا أن هذا الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم. لذا قال الله عز وجل لما أحل له: إن وهبت امرأة نفسها له، قال الله بعدها: خالصة لك دون المؤمنين. فلو كانت خالصة لك من دون المؤمنين، فلو كانت أفعاله صلى الله عليه وسلم ليست عامة لأمته، وإنما هي خاصة به، لكان قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، حشوا ولغوا ولا فائدة منه. فإذا أراد الله أن يخص نبيه بشيء نصص على ذلك، فإذا لم ينصص على ذلك كان فعله صلى الله عليه وسلم عاما لأمته، إلا أن تأتي قرينة تبين أن هذا الفعل خاص به، مثل أحل الله عز وجل لنبيه فوق الأربع من النساء، فالنبي مات عن 9. لو قال قائل الله يقول فانكحوا من النساء 2 و3 و4 كما يقول الشيعة الشنيعة، تقول 2 و3 5 و4 9 والنبي مات عن 9، فيجوز للرجل أن يتزوج 9، ونص القرآن ليس خاصا بالنبي، نص القرآن ليس خاصا بالنبي، كيف نرد على هؤلاء؟ طيب الملائكة الذين ذكرهم الله في أوائل فاطر ماذا قال عنهم؟ ولم أجنحة مثنى وإيش وثلاث وربع، الملك ما له جناحين وثلاث أجنحة وأربع أجنحة، صنف من الملائكة له مثنى له جناحان، وصنف من الملائكة له 3، وصنف من الملائكة له 4، فقول الله على الملائكة يرد الشيعة، يعني مثنى 2 لا يضاف إليه الثالث، قسم من الرجال أصحاب 2، وقسم من الرجال أصحاب 3، وقسم من الرجال أصحاب 4، أما هذا الجمع بهذا الخلط بهذه الطريقة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هنالك قرينة، غيلان بن أسلم الثقفي اليهودي أسلم، والنصارى ديننا وسط بين اليهود والنصارى، النصارى لا يجوزون للرجل أن يتزوج إلا واحدة، واليهود يجوزون للرجل أن يتزوج ما شاء من غير عدد. فغيلان بن أسلم الثقفي كان يهوديا، فأسلم وتحته 10 من النسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه قال له أمسك 4 وفارق سائرهن، أمسك 4 اختار 4 من 10 وفارق 6. فدل هذا على أن 9 أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد مما ينبغي أن نعرفه أن الأصل في أفعاله أنها أن فيها مشروعية لأمته، وأنها ليست خاصة به إلا بقرينة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه أن الأصل فيما ورد في السنة الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم دون أمره لا يدل إلا على السنية، يعني إذا عندنا دليل فيه أن النبي فعل كذا وكذا فقط دون أن يأمر فهذا الفعل لا يستفاد منه إلا السنية. نكمل إن شاء الله في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول كيف يمكن الجمع بين خروج الروح عند النوم مع كون الإنسان له صفات الحي وهو نائم من اشتغال الأعضاء وما شابه كالتقلب والشخير؟ اليوم الأطباء يقولون الدورة الدموية تعمل والأجهزة التنفسية تعمل والموت موت الدماغ، النائم إخواني ميت ميت صغرى، النائم لم تخرج منه روحه وانقطعت التعلق به انقطاعا كليا ولو إلى حين، تخرج الروح وتبقى لها تعلق بالبدن وأثر ما قلت من تقلب وشخير وغيره هي من أثر تعلق الروح. ولذا الموت النوم موت صغرى وليست موت كبرى. ولذا قالوا الإنسان يموت باختياره لما ينام، فمن أراد أن يحسن الله خاتمته فقبل نومه يكثر من الأذكار وينام على السنة. فالإنسان باختيارك أن تذكر الله جل في علاه، وأعطيكم هدية وتحفة تسوى والله كنوزا، خص النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة بها، فكان علي مضيافا وكان فقيرا، كان كثير الأضياف، وكانت فاطمة تعمل وتتعب، فأرادت أن يخصها النبي صلى الله عليه وسلم بخادمة حتى ترتاح، فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تسبح قبل أن تنام 33، وتحمد 33، وتكبر 34، ولم يلب لها طلبها في الخادمة. وكان إرشاده لها يغني عن الخادمة. قال شيخ الإسلام: من واظب على هذه الأذكار قبل النوم أوتي في النهار قوة لا يعلمها إلا الله، تجعله يستغني عن الخادم، وهذا أمر مجرب، جربه وانظر. قبل ما تنام تذكر هذه نومة صغرى، حتى إن جاء الموت الأكبر والمصيبة العظمى نسأل الله أن يحسن خاتمته وأن يجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، وأنت نائم نام وأنت تقول لا إله إلا الله أكثر من ذكر الله، حتى لما يأتي الموت الأكبر أيضا تلهم، يلهمك الله عز وجل بأن تكثر الذكر. فالروح لا تخرج بالكلية عند النوم. كيف نستدل أن فعله صلى الله عليه وسلم حين وضع أوراق النخل على قبر الرجلين اللذان يعذبان خاص به؟ استدلينا على أن الفعل خاص به لما نظرنا إلى البقيع في حاله في حياة حياته، في حال حياته وبعد حياته، ما وجدنا نخلا على البقيع وهو وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم أفهم منا بمراده. ولما تتبعنا ألفاظ الحديث وجدنا أن النبي قال: لعل الله ولعل للترجي، وتكون في حق النبي صلى الله عليه وسلم للتحقيق، يقول: لعل الله أن يغفر لهما قبل أن تيبس هاتين النخلتين أو هاتين الجريدتين. طب أنا وأنت لو وضعنا جريد نستطيع نقول الله يغفر لهما قبل أن تيبس؟ هذا لمن؟ هذا لمن؟ هذا ليس لنا، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما علق الله المغفرة، لما علق النبي مغفرة الله لهذين اللذين في القبرين بالمغفرة قبل أن تيبس الجريدتين، دل ذلك على أن هذا الفعل خاص به، ولذا لا يجوز شرعا أن نزرع على قبور الأموات. ومن اعتقد أن الزرع على قبور الأموات ينفع فهذا اعتقاد باطل وفاسد. من أراد أن يعلم كيف السنة في الدفن فلينظر البقيع. فالسنة الحكم الفقهي يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب. أخ يقول: هل الطواف في البيت يكون بدل تحية المسجد ويجلس المصلي؟ لا لا، هنالك حديث لا أصل له عند أهل الحديث شاع على ألسنة الناس، يقولون: تحية البيت الطواف. هذا ليس بحديث، فالداخل على بيت الله الحرام يسن له أن يطوف، فإن طاف فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: لكل أسبوع ركعتان. والمراد بالأسبوع سبع أشواط، لكل سبعة أشواط ركعتان. كل ما طفت بالبيت سبعا، ولا يطاف بالبيت إلا سبعا سبعا، كلما طفت سبعا صليت ركعتين. فإذا دخلت بيت الله الحرام فأنت بالخيار، إما أن تصلي تحية المسجد وتجلس، وإما أن تطوف سبع وليس على وجه الإلزام الطواف. إن شئت أن تتطوع تطوف سبعا، وبعد طوافك السبع تصلي ركعتين، ولك عند الوداع أن تصلي سبعا، أن تطوف سبعا، وأن تخرج وأن تصلي الركعتين خارج منطقة الحرم. فقد ثبت عند البخاري تعليقا أن عمر طاف بالبيت سبعا ثم خرج وصلى ركعتين خارج الحرم، لكن لكل سبع ركعتان. أيهما الأفضل، أن تكثر من الطواف أم تكثر من التطوع والتنفل؟ للمكي الأفضل الصلاة، كثرة الصلاة، وللوافد على مكة الأفضل كثرة الطواف. الوافد يكثر من الطواف، والمكي يكثر من صلاة. فكلما صليت سبعا، كلما طفت سبعا صليت ركعتين. وبهذه المناسبة أحد الإخوة يسأل عن حديث من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين له أجر عمرة، هل هذا حديث؟ نعم هذا حديث صحيح. وأنت هناك ما في داعي تذهب للتنعيم وتأتي بعمرتين وعشر عمرات وعشرين عمرة، وأنت هناك طف سبعا وصلي ركعتين، طف سبعا وصلي ركعتين. كلما طفت سبعا وصليت ركعتين كتبت لك عمرة، كل سبعة وركعتين كتبت لك عمرة. يعني يمكن أن تعتمر مرات عديدات دون أن تتعب، دون أن تتعب بدنك. هل الآية تنزلت مرتين؟ نعم الآية تنزلت مرتين لصحة رواية الترمذي التي قلنا أنها من حديث عبد الله بن عباس وأنها على شرط الإمام مسلم، وكذلك الحديث الذي هو معنا حديث عبد الله بن مسعود في الباب عند البخاري، وفيها تنزلها في مكة. آخر سؤال، ما هي المخالفة الشرعية في بيت إذا الشعب أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر؟ القدر حاكم وليس بمحكوم، ومن جعل قدر الله محكوما لرأي أحد فردا أو جماعة فهذا لون من ألوان عدم الإيمان بالقدر على الوجه المطلوب. القدر حاكم ليس بمحكوم، لو أن الله أراد شيئا وجميع الناس أرادوا غيره فلا يكون إلا ما يريد الله. وهذا بيت شعر حادث، لا هو جاهلي ولا هو إسلامي ولا هو عربي، واحد من المعاصرين قاله على أثر الثورات وعلى أثر الانقلابات وعلى أثر ما قد جرى في مطلع القرن أو في منتصف القرن العشرين. فهذا البيت خطأ شرعا من ناحية العقلية خطأ، لأن الإرادة إرادة الله لا يمكن أن تكون محكومة لشيء، ولله سنن لا تحابي أحدا، لله سنن كلية حاكمة. والله يقول ولن تجد لسنة الله تحويلا ولن تجد لسنة الله تبديلا. فلا يمكن للناس أحد أو جماعات أفراد أو حكومات لا يمكن أن يغيروا سنن الله جل في علا، فسنن الله حاكمة وليست بمحكومة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.